الأيات نقف ونتأمل ونفكر في ماضينا وفي مستقبلنا، فنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله جل وعلا، وقبل أن يحاسبنا التاريخ في مواقفنا وأعمالنا. فالجمعة إذا كانت يوم المحاسبة والتأمل والعبرة والتخطيط، فالمصائب تنتهي وتتعالج مهما عظمت. أمام المصائب الكبرى التي نعانيها في هذه الأيام والتي بلغت القمة، لا يمكن للمؤمن أن يفقد أعصابه وأن يسقط أمام المصيبة وأن يستسلم للعدو الذي سبب المصائب والكوارث لنا، ولو كان العدو أنفسنا وأهواءنا وأخطاءنا. فلا نتهم الآخرين قبل أن نبحث في أسباب المحنة، فنفتش عما في نفسنا وعما حولنا وعما بيننا قبل أن نفتش عما وراء الحدود وعن البعيد البعيد الذي يضع خطة المؤامرة فينفذه في أرضنا الطاهرة وفي منطقتنا العزيزة. أمام المصائب إذا جزعنا أو أسقط في أيدينا فنحن خسرنا الحال والمستقبل، بينما إذا كنا بقوة إيماننا، ذلك الإيمان الذي يجعلنا نؤمن بأن الله في قلب المؤمن وأن قلب المؤمن عرش الرحمن، ذلك الإيمان الذي يربطنا بالله خالق الكون وبارئه ومدبره، ذلك الإيمان الذي يربطنا بعقل الكون وقلب الكون، بإرادة الكون وبأحاسيس الكون، ذلك الإيمان الذي رسم لنا تاريخنا المشرق وسيرسم لنا بإذن الله مستقبلنا المشرق. إنما ننظر إلى المصيبة بالإيمان، نحاول أن نقيم المصيبة وأبعاد المحنة ونفتش عن السبب ونحاول الاستخلاص بالعبرة والنجاة وتجاوز الآلام كلها. أما الاستسلام للمصيبة والبكاء على الأطلال والمحنة والجزع وفقد الأعصاب، فهذا شأن الضعفاء المهملين في التاريخ، أولئك الذين ضربوا ضربة فأخرجوا من التاريخ من غير رجعة، ولا يمكن لنا أن نقبل ذلك على أنفسنا، لأننا أمام تاريخ كان آباؤنا وأجدادنا وكبارنا في لبنان وفي جنوب لبنان وفي خارج لبنان، أمام تاريخ كله وقفات عز وكله تأملات للعلاج وللخروج من المحنة. أتذكر نقطة واحدة تلك النقطة التي نكررها باستمرار وفي كل جلسة من مجالسنا، أن نتذكر دائما سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، نتذكر تلك الوقفات، فلنتذكر ظروف تلك الوقفات أيها المصابون، أيها المحزونون، أيها المظلومون من الأخ والصديق قبل الظلم من العدو والبعيد. فلنتذكر وقفات الإمام الحسين كيف كانت ومتى كانت. ففي خطوة عندما كان في طريقه من مكة إلى كربلاء، التقى الحسين بعبيد الله بن حر الجعفي، وهو بطل من الأبطال، شجاع كريم كبير قوم، فاستعان به الإمام الحسين عليه السلام وطلب منه النجدة. نتأمل بعض الشيء في وضع الإمام في هذه اللحظة، لماذا كان الحسين هنا وفي هذا المنزل؟ لأن معاوية قد مات، ولأن يزيد المرفوض من ضمير الإسلام وضمير الحق والعدل وضمير المسلمين استلم الخلافة، وبعث يطلب بيعة الحسين عليه السلام في المدينة. ومن الطبيعي أن الحسين عليه السلام يقول مثلي لا يبايع مثله، ومن الطبيعي أن يضبط يزيد وحاكمه على الحسين لفرض البيعة عليه، لأن خضوع الناس له ليس خضوع إرادة وقناعة، إنما خضوع قوة ورهبة وإرهاب. عرض على الحسين البيعة فرفض، ولكنه لم يتمكن من البقاء في المدينة، فخرج مع أهله وأصحابه وانتقل إلى مكة، إلى الحرم الإلهي، إلى بيت الله الحرام. وهناك أيضا بعد بقاء بضعة أشهر عرف أن المقام لا يمكن أن يتم، وأن الخطر محدق به، وحاشاه أن يهرب من وجه الخطر إذا كان دفع الحياة والروح ثمنا لإنقاذ الإنسان والاستقامة الحق. ولكن الحسين أراد أن يحفظ كرامة الكعبة وبيت الله الحرام، فلا يراق فيه دم ابن بنت رسول الله فتستباح الحرمات وتصبح البلدة الآمنة مهددة بتجاوز كل طاغ وباغ في المستقبل. خرج من مكة. إذن الحرمان الشريفان، الحرم المكي والحرم المدني، كانا مهددين، وكان الحسين فيهما مهددا. فخرج إلى أين؟ خرج ملبيا دعوة أهل الكوفة، حيث بعثوا له آلافا من الرسائل يطلبون منه أن ينتقل إلى الكوفة، فهم إذا انتقل إليهم يبايعونه، وهم إذا جاء الحسين ينصرونه وهم يقفون معه لإقامة الحق وإبطال الباطل، فخرج نحوهم وهو في وسط الطريق عرف بأن أهل الكوفة تحت وطأة الإرهاب أو الإغراء نكثوا ببيعتهم وقتلوا وكيل الحسين وممثل الحسين وابن عم الحسين وهو مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب عليه السلام. إذن الحسين في الطريق يدرك ان آفاق الارض والسماء قد سدت في وجهه، فمكة والمدينة لا تحتملانه، والكوفة خانته وامتنعت عن نصرته، وها هو جيش جرار من اهل الكوفة وبقيادة اعدائه وبامر من يزيد الذي رفض هو بيعته في طريقهم الى الحسين لحسره ولأخذ البيعة منه غصبا او قتله. في هذه الحالة يلتقي الحسين مع عبيد الله بن حر الجعفي، وعندما يرفض عبيد الله نصرة الحسين يقدم للحسين هدية، فيقول له يا ابن رسول الله عندي فرس جيد ممتاز، فوالله ما اردت احدا ما قصدت احدا الا وقد لحقت به، وما قصدني احد الا وفدته. يصف فرسه يقول هذا الفرس عندما كنت عليه لو قصدت اي انسان لو قصدت اي هارب لادركته. ومن جهة اخرى عندما كنت على هذا الفرس اذا قصدني انسان تمكنت من ان افوت الفرصة عليه، يعني تمكنت من الفرار. الامام الحسين لمس من اقتراح عبيد الله بن حر الجعفي انه يقترح عليه الفرار، لان الحسين ليس في الموقع الذي يتمكن من ان يقصد احدا ويلاحق احدا ويتهجم على احد، لانه مطوق محاصر، بلاد الله الواسعة ضاقت عليه بما رحبت. اذا ليس المطلوب ان يدرك الحسين احدا. اذا القسم الثاني من الحديث انني عندما كنت راكبا على الفرس ولحقني اي انسان تمكنت من ان اهرب من وجهه، فشعر الحسين من هذه الكلمة انه يقترح عليه الفرار، فرفض بقسوة وقال له يا ابن عبيد الله اخرج من هذه الارض، فوالله اذا لم تخرج فقد اكبك الله على بوجهك في نار جهنم، انت ايها الخائف القلق، انت ايها الضعيف الجبان، يا عبد المال، يا عبيد الاعداء، تقترح على الحسين ابن بنت رسول الله صاحب التاريخ ان يهرب؟ ماذا صار في الدنيا ان هي الا حياة وروح ونفس؟ فليتركه الانسان، فليقدمه الانسان لأجل بناء المجد ورضا الله وتحرير الإنسان. هذه اللوحة وأمثالها من المئات التي تزين بناء تاريخنا وغرف ذكرياتنا وواجهة نفوسنا وإرادتنا يوميا أمامنا. فنقول في كل مجلس: يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. نحن اليوم أمام مصيبة لا شك. ما هي المصيبة؟ احتلال من العدو الطامئ، احتلال ذو أبعاد عديدة، طمع في الأرض، طمع في المياه، طمع في القلاع، طمع في الثروات، طمع في الآثار التاريخية، طمع في التوسع، كل هذا موجود. بالإضافة إلى ذلك اعتداء على البيوت، على الممتلكات مباشرة بواسطة العدو أو غير مباشرة بواسطة عملائه. في بعض الأماكن حرق للبيوت، حرق للمزارع، محاسبة، خلق مشاكل وفتن. بالإضافة إلى ذلك حصر في الأرزاق، منع للأقواط، مشكلة في العيش. يضاف إلى ذلك ظل في توزيع المؤونة في المناطق المحتلة من قبل العدو. كل هذه الأخطار جانب، والنزوح إلى جانب آخر، والعيش في المنفى، والعيش بعيدا عن الأرض، والعيش بعيدا عن البيت، بعيدا عن القرى، خطر ذو وجهين: ذل وضياع وتعريض للانحطاط في مكان النزوح، وخطر وطمع من مختلف الفئات في الجنوب، في المكان الذي تركناه. فهناك مطامع استيطانية إسرائيلية معروفة، وهناك مطامع استيطانية طائفية معروفة أيضا، وهناك مطامع استيطانية عربية ناتجة عن الكسل والفرار من موقف والفرار من المسؤولية معروفة. الأرض معرضة، غيابنا عن الأرض يهدد الأرض، هذه هي المصيبة الثانية. وفي تاريخنا وفي شرفنا وفي عزتنا، فنسمع يوميا من إذاعاته ومن الإذاعات العالمية أن مجموعة من الشيعة مطلوب منهم ان يلتحقوا بالميليشيات المعادية والعميلة للعدو. اي فرد تمكنتم خلال السنوات من الضغط ومن الاغراء ومن فتح الجدار الطيب ومن كل وسائلكم واغراءاتكم وفتنكم، تمكنتم ان تجتذبوا من الذي كان معكم عندما يزحف وزحف الجيش الاسرائيلي واجتاح ارضنا الجنوبية الطاهرة؟ من الذي كان معكم؟ لم يكن معهم واحد ابدا. كل الناس اللي كانوا يتصورون انهم غير مبالين
ومحتمل ان يتعاونوا معهم ابتعدوا عن الطريق، ولم يكن معهم احد من ابناء الحسين وعلي، بل لم يكن احد معهم من ابناء المسيح، لم يكن معهم من ابناء لبنان البطل، لبنان الذي وجد ذاته ووجد دينه الاسلامي والمسيحي في واجهة ذات اسرائيل وفي واجهة دينهم منذ ان كان من الاول الى الاخير. رسالتنا في لبنان تتناقض مع رسالتهم، فرسالتهم عنصرية طائفية رافضة للتعايش، ورسالتنا تعايش وانفتاح وإنسانية مؤمنة للعالم. وجودنا مناقض لوجودهم. مسيحنا تآمروا عليه وحاولوا قتله، اسلامنا تآمروا عليه ودسوا فيه آلاف وعشرات الالوف من الاحاديث. اذن كيف يمكن للجنوبي مهما كان نوعه ومهما تحمل من العذاب ان يتعاون معهم وان ينفتح عليهم وان يقبض منهم وان يعطيهم شيء؟ اعداؤنا، اعداء ارضنا ومائنا ومجدنا، اعداؤنا في تاريخنا وفي كل ما نملك. اذا ليس من المعقول هذا الذي يتهمون انه الطمع في التاريخ، انه الطمع في امجادنا وفي عزتنا. اذا العدو عدو من جميع الوجوه. ومن جهة اخرى، الاخطار التي تهدد لبنان بسبب محنة الجنوب اخطار لا تحد ولا توصف ايضا، اخطار تؤدي الى انتشار المحنة، الى المحنة الاجتماعية، الى الانفجارات الداخلية، الى المصائب الجزئية المحلية، الى التوتر، الى عرقلة سير الوفاق، الى صعوبة مهمة الشرعية. هذه الاخطار ايضا موجودة تماما في ساحتنا. امام هذه المصائب ماذا نعمل؟ هل نهرب من واجهة الاحداث؟ كلا، هذا الذي يريدوه اعداؤنا، اولئك الذين باسم الاصدقاء يشمتون ويتشفون ويحزؤون ويسخرون، اولئك الاعداء الذين يلبسون ثوب الاصدقاء. مصيبة اخرى، كلا، سنفوت عليهم وعلى العدو الحقيقي الفرص مع بعض التأمل. لماذا اصبنا بهذه المصيبة ايها الاخوة؟ لان الجنوبي وحده تحمل عن لبنان كل لبنان، وعن العرب كل العرب مسؤولية القضية المقدسة. لا اقول كلمة عابرة، بل اقول شهادة يوم الجمعة وفي بيت الله وامام التاريخ، اقول شهادة للجنوب ولأهل الجنوب، حتى يعرف الشامتون وحتى يسمع الأعداء ماذا كان الموقف ولماذا حصل ما حصل في هذه الدنيا. منذ 48 بدأت إسرائيل بوضع المستعمرات المسلحة في أرضها في واجهتنا. كان من المطلوب أن نستعد، فلم نستعد. اهل الجنوب تحملوا هذه المواجهة، تجمد اقتصادهم، سيطر الرهبة على مناطقهم والجمود على انتاجهم ومنتوجاتهم. وبعد ذلك لبنان كعضو في الجامعة العربية، لبنان الملتزم بالميثاق العربي، وفي فترة من الزمن بالقيادة المشتركة كان للبنان واجب وللبنان حق. واجب لبنان ان يقف في وجه عدو العرب المشترك، وكان حق لبنان ان يكون منفتحا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا بالعالم العربي، كل العالم العربي. المفارقة ان الجنوب وحده تحمل الواجب، ولبنان كل لبنان استلم الحق. فعندما كان يقول لبنان انني مع القضية، وعندما كان يذهب رئيس لبنان ويتحدث في الامم المتحدة عن القضية، وعندما كان يشترك وفد لبنان في العالم وفي المؤتمرات فينطق باسم القضية، من الذي كان يتحمل القضية غير الجنوب وحده بدون اي مساعدة؟ اذا الجنوب تحمل وحده عبء القضية الفلسطينية عن كل لبنان، والثمن والحق والارباح والغنائم وصلت لكل لبنان. اما عن العرب فالعرب اشقاؤنا، عزتهم عزتنا وهزيمتهم هزيمتنا، نصاب بما يصابون، ولكن عليهم ان يقدروا المواقف حق قدره امام القضية المشتركة التي تتفاعل منذ 48 حتى الان في كل اوطاننا العربية، امام هذه القضية التي اسقطت دول وانظمة ورفعت دولا وانظمة، كل التطورات كل الموازنات كل المناهج السياسية في العالم العربي تتأثر بمعاداة اسرائيل وبهذه القضية المقدسة. عندما كانوا يبحثون عن منع اسرائيل لتحويل نهر الاردن، لبنان شارك معهم، لبنان بفاعلية شارك معهم، لان روافد نهر الاردن تنطلق من ارض لبنان الجنوبي بعضها. نحن وافقنا وبدأنا نمنع الروافد، واردنا ان نستثمر الحصباني والوزاني والمياه التي كانت موجودة، فضربتنا اسرائيل فلم يحمنا احد ولم تدافع عنا اي دولة واي جيش رغم عطائنا الكل. اردنا ان نستثمر الليطاني فنروي 45,000 هكتار ارض من الجنوب، فبدأت اسرائيل من هنا وهناك تلعب وتمنع وتهرتق وتدخل في العصات الدولية لمنع التمويل، فلم تمولنا دولة عربية ولا تساعدنا منظمة او مؤسسة او صندوق في هذا الامر. وفي محنة الحرب ايضا عندما كانت الجبهات الاخرى هادئة كانت جبهتنا منفجرة، من الذي فجر الجبهة في الجنوب؟ مش اللبنانيين، لان اللبنانيين ارضهم كانت موجودة لم تكن محتلة ارضنا في الجنوب، العرب فجروا الجبهة في الجنوب، من الذي فجر؟ وبعض المسؤولين وافق على تفجير هذه الجبهة عندما وافق في انتقال المقاومة الفلسطينية الى الجنوب، مسؤول في الحكومة، مسؤول رسمي يوافق على ذلك، مش اهل الجنوب.
الأوامر من الجنوب تختاره الدولة ونحن مع الدولة، وبنفس الوقت مسؤولية تحرير الأرض، مسؤولية إزالة العدو، مسؤولية إرهاق العدو إذا لم يخرج من الجنوب هو مسؤوليتنا وحدنا. لا نريد من أحد من الأشقاء ولا نريد من المقاومة الفلسطينية أيضا أن تساهم في معالجة هذا الأمر، لأن إسرائيل تتحجج إذا دخل غير اللبنانيين في سبيل تحرير أرضهم. نحن سنكفل بذلك وسنتحدى العالم بذلك وسنقول للعالم أرضنا احتلت مش بسببنا أبدا وليس بإرادتنا أبدا، تآمر دولي وإهمال عربي أدي إلى ذلك، فنحن نكفل بإزالة أثره وبإنهائه. وهكذا نرجع نرتبط بتاريخنا ونقول لأنفسنا أولا وللمواطنين ثانيا وللعرب ثالثا وللعالم أجمع رابعا، نقول لهم بالحرف الواحد وبالكلمة الواحدة أننا نحن لا يمكن أن نقبل أن التاريخ الذي كان مشرقا توارثه الكادر عن الكادر ورسمه أيادي وأقلام ودماء الأبطال الحسينيين والعلويين، لا يمكن أن هذا التاريخ عندما يوصل إلى يدنا إلى قبضتنا إلى دورنا إلى جيلنا أن نشوه هذا التاريخ. مهما تعظمت المصائب فنحن سنبقى واقفين نحمل المشعل، نحمي جنوبنا ونحمي لبناننا ونحمي سلامة سير لبنان واستقامة سلوكه وشرعيته العادلة وتكافؤ فرصه. نحن نقف نحمل مشعلنا التاريخي ولا يمكن ان نقبل بان جيلنا يشوه التاريخ ويشكل ثغرة في الامتداد التاريخي، ولا يمكن ان نقبل ان منطقتنا العزيزة تشكل تشويها في ارض لبنان البطلة وتشكل ثغرة فيها. مهما قال المتخرفون الناطقون الاعداء الحقيقيون للبنان مهما قالوا، فنحن نحترم هذه الارض المباركة ونريد وحدتها ووحدة ابنائها وعزة شأنها وعلو مكانها وعدالة مواطنيها حتى ولو ظلمنا من قبل بعض ابنائها. وهكذا نؤدي واجبنا. هذا الحساب الذي يرتسم امامنا يوم الجمعة عندما نحاسب انفسنا، ندرس الماضي، عمق المصاب، الم الفجيعة والمصيبة، ولكن نواجه المصيبة بعقل بتأمل لا بجزع وبالاعصاب، وعند ذلك نتمكن من اكتشاف الخلل ومعالجة المشكلة في المستقبل. اقول هذا الكلام علنا ويوم الجمعة وعلى الاذاعة لان هذا هو واجبنا ومسؤوليتنا وتعهدنا والتزامنا امام التاريخ امام العرب وقبل كل شيء امام لبنان وبعد كل شيء وفوق كل شيء امام الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرف الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وبعد استراحة وجيزة لسماحة الإمام يعود بمشيئة الله وحفظه ليعتلي المنبر وليلقي علينا الخطبة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله محمد وعلى أنبياء الله المرسلين، وسلام الله على آل بيته وصحبه الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا عزيزا مقتدرا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن ما جاء به محمد بن عبد الله حق من عند الله، نؤمن به ونصدقه ونحمي ونتحمله إلى يوم يبعثون. عباد الله، أيها الإخوة المؤمنون، أمام المصائب تزداد المسؤوليات، المسؤوليات الاجتماعية والمسؤوليات السياسية والمسؤوليات الوطنية، وكلها مسؤوليات دينية، لأن الدين لا يفرق بين هذه المسؤوليات. وأمام هذه المصيبة أيضا نقف أمام مسؤولياتنا الشاملة الإنسانية أيضا، فأهلنا هنا وهناك بحاجة إلى رعاية، ولا أقصد بالرعاية المؤونة أو المواد الغذائية. هذه واجبات الدولة، والدولة تتحملها بإتقان. واجبنا أيضا سد الثغرات، من يغيب عن رؤية الدولة، من يمتنع عن الاستعانة بالدولة، من لا يكشف حاله أمام اللجان. وهؤلاء هم الكثيرون، إذا لم أقل هم الأكثرون. أيها الإخوة الأعزاء، واجبنا أن لا ننسى هؤلاء الناس، وأن نتبرك برعايتهم والاطلاع على وضعهم وبإيصال المساعدات غير المباشرة لهم بدون أن يرون لنا وجها أمامهم. هذه المسؤولية مسؤوليتنا، ومسؤوليتنا أيضا أمام المساعدات المادية التي تقدم للناس أن نحافظ على كرامتهم. هؤلاء الناس كل منهم كان له بيت مفتوح للقادم والخارج، للغادي والبادي، للذاهب والآتي. فكم منا دخلنا في بيوتهم واستعنا بهم وبتنا عندهم وشملتنا رعايتهم. نحن ندرك ذلك في أقطار لبنان، وعلى اللبنانيين جميعا أن يدركوا ذلك، وأن واجبنا جميعا في هذا اليوم أن نؤدي بعض حقوقهم وأن نحافظ على كرامتهم. لا يمكن أن نقبل أنهم يقفون في الصفوف الطويلة فيرفض طلبهم، أو يبعد أحدهم، أو يتقدم الغير عليهم، أو يوصى بهم، أو يحاسب واحد على حساب الآخر أو لحساب الآخر، أو يصنف بعضهم من بعض. هذه الأمور غير واردة. واجبنا الرعاية في هذه الشؤون وحفظ هذه الظروف، حفظ كرامتهم وأوضاعهم. علينا أن نمنع الاستغلال باسمهم. فقد نشاهد في الشوارع أناس آخرون، رجالا ونساء، بعيدون كل البعد عن الجنوب وعن الجنوبيين، وجههم واضح ولسانهم واضح وملابسهم واضحة، فيتسولون هنا وهناك. ايها الناس، هؤلاء ليسوا من الجنوبيين، والجنوبيون بعيدون عنهم، كيف لا وهم الذين يروون عن الامام الحسن انه يقول ان اتباعنا يموتون ولا يتسولون بالكفر، كيف لو انهم القادرون على العمل، بامكانهم ان يعملوا. الانتباه الى هذه النقاط، كشف هذه الامور، ايضاح هذه النقاط في هذه الايام واجبنا، وصيانة كرامة ابنائنا واهلنا في الجنوب. ايها الاخوة الاعزاء، نشجع كلنا ونسعى جميعنا لتوفير وسائل العودة لهؤلاء الاخوة، ولعل الله يمن علينا فنتمكن من العودة معهم ايضا الى الجنوب، لكي نخفف بعض آلامهم في هذه الظروف. فالوطن ككل مجتمع يبنى ويتماسك اهله بعضهم مع بعض بالوقفات ساعة المحن، هذه الساعات التي تقرر مسير الوطن، ولا شك اننا فاعلون باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلا علينا سماحة الامام السيد موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى خطبة الجمعة المباركة.